بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في فقه كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم بكتاب الجهاد. قال رحمه الله: الجهاد فرض على الكفاية، وهذا عند عامة العلماء، إلا ما يروى عن ابن المسيب أنه يقول هو فرض عين، لكن هذا خلاف شاذ. قال: لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فتلاحظ أن الله تعالى قال في هذه الآية: وكلا، يعني من المجاهدين والقاعدين، وعد الله الحسنى. فهذا يدل على أن الجهاد ليس فرض عين، وإنما هو على الكفاية. وأيضا قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال: ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزدرعات، يعني المزارع، الموضع الذي يزرع فيه. قال: وخربت البلاد. نعم، لو قلنا فرض عين لا يجوز لأحد أن يبقى في مكانه، يجب عليه أن يسافر إلى الجهاد، أن يجاهد، فهذا يؤدي إلى خلو البلاد وخرابها، فتكون لقمة سائغة للأعداء. فهذا لا يتصور عقلا أن يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم. والسنة أيضا فيها أحاديث كثيرة تدل على أنه فرض كفاية، يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم بالمدينة في كثير من الأحيان. قال: نعم، قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم، هذا في الأصل أنه فرض على الكفاية، لكن قد يكون الجهاد فرض عين في بعض الأحوال كما سيأتي. والجهاد الإخوة كما تعرفون يعني فضله عظيم، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الجهاد سنام، قال: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني ذروة سنام الإسلام. فله فضل عظيم. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل، قال له رجل: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، فقال: لا أجده. ثم قال: هل يستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد أن يدخل المسجد فيقوم ولا يفطر، يعني لا ينقطع عن الصلاة، ويصوم ولا يفطر؟ أن المجاهد ما دام أنه خرج في الجهاد فهو في عبادة وقربة في كل أوقاته. وهنا في المغني ذكر ابن قدامة عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. يعني انظر كيف يبكون على هذه الطاعات العظيمة التي ربما تفوت الإنسان. والحديث المتفق عليه حديث المسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلا شك أن الجهاد فضله عظيم. وكما تعرفون في هذه الأيام الكلام خطير جدا عن الجهاد، وموضوع الجهاد موضوع حساس، ولأن بعضهم يظن أن الجهاد فيه إكراه الكفار على الدين وفيه سفك للدماء، وربما يستغل هذا بعض الطاعنين في الإسلام فيذكر مثل هذا الكلام. والمسلم الذي يعرف حقيقة الجهاد يعرف أن الجهاد رحمة، الله تعالى ما شرع الجهاد إلا رحمة بالناس. أولا الجهاد ليس فيه إكراه لأحد على الدين أبدا، لأن المسلمين ماذا يفعلون؟ طبعا الجهاد جهاد الدفع واضح، يدفعون عن أنفسهم شر العدو، لكن أيضا جهاد الطلب ليس فيه إكراه. لماذا؟ لأن المسلمين أولا يدعون الناس إلى دين الإسلام، وهذه الدعوة لا بد منها، لأن الشرك أعظم مرض وأخطر مرض على وجه الأرض، ولا يسعد الناس إلا بدين الإسلام. فهم يدعون الناس إلى الإسلام رحمة بهم، مثل جسم الإنسان إذا وقع فيه مرض سرطان مثلا، نسأل العافية في جزء من أجزاء الجسد، فلا بد من علاجه، يحاول الطبيب أن يعالج هذا العضو بالأدوية، فكذلك يحاول المسلمون أن يعالجوا هذا المرض بالدعوة إلى الله تعالى. طيب ما استجابوا؟ لا نكرههم على الدين، نقول إذن ما دام أنكم ما عندكم يعني دليل وبرهان على الكفر والشرك، دعونا ندخل هذه البلد وننشر فيها دين الإسلام، هذه أرض الله تعالى، نريد أن ندخل فيها ونقيم فيها المساجد وندعو إلى الإسلام. فإذا قام جماعة، هذا الذي يحصل، يقوم الجيش جيش البلد ويمنع، يقول لا ما نترككم تدعون إلى الله في هذا البلد، هذه بلادنا وما نسمح لكم بأن تكونوا دعاة فيها. فطيب الآن ماذا نفعل؟ لا بد أن نوصل هذه الرحمة للناس. وفي الغالب يعني إذا خالط الكفار المسلمين ورأوا يعني أخلاقهم وعاشوا معهم، كثير منهم يسلمون، فكيف إذا كان هناك دعوة ظاهرة للمسلمين وعزة للمسلمين بإقامة شعائرهم؟ ففي الغالب يسلمون، لكن هؤلاء الآن الذين قاموا وصدوا عن سبيل الله يمنعون رحمة الله تعالى لهؤلاء الشعوب. فطيب ما الحل؟ تقول طيب إذا ما تريدون الإسلام سندخل البلاد بقوة ونفرض عليكم الجزية نحميكم. يقول لا ما نريد، ما تدخلون بلادنا أبدا. فماذا نفعل؟ مثل الطبيب الذي يريد علاج هذا المرض واستعصى عليه هذا الجزء، فماذا يفعل في النهاية؟ يبتره حتى لا ينتشر المرض إلى باقي الجسد رحمة بالإنسان. فكذلك الجهاد رحمة بالإنسانية حتى لا ينتشر الشرك إلى باقي الإنسانية، فيبتر هذا يعني الجزء الفاسد المعاند. ولذلك تلاحظ أن الجهاد يكون لمن يقاتل ويصد عن الدين، ما يكون للمسالم. يعني واحد كافر مسالم يقول أنا ما لي علاقة، ما أريد أقاتلكم ولا أريد يعني أصد عن دينكم، هذا ما يقتل. لذلك يعني كما سأتي معنا أن أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، كذلك الراهب في صومعة لا يقتل، كذلك أي كافر مسالم مقاتل لا يقتل، ما يقتل إلا الذي يصد عن سبيله. وذلك في سورة محمد وهي سورة القتال، الله تعالى افتتحها بهذا الوصف، قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تأمل في هذا الوصف، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هؤلاء هم الذين يقاتلون. وذلك يتبين لنا أن الجهاد أبدا ليس فيه إكراه على الإسلام، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، لماذا؟ الأمر واضح، الأمر الواضح ما يحتاج أن تكره فيه الناس أبدا. يعني هذا معنى لما يقولون حرية الاعتقاد في الإسلام، ليس معناه أن كل واحد يختار العقيدة التي يريدها ويكون يعني سعيدا في الدنيا والآخرة ويمكن أن يدخل الجنة، لا طبعا، إن الدين عند الله الإسلام. المقصود بحرية الاعتقاد أن نحن ما نكره أحدا على الإسلام، هذا لجمال الإسلام وعظمة الإسلام، ونحن على ثقة أننا بالدعوة إلى الله وانتشار المسلمين لا بد أن ينتشر الإسلام، لأن دين الفطرة والعقل والحكمة والرحمة. ولذلك يعني أنا أذكر إحصائية في بلدنا هنا في دبي، يعني في العام الماضي يقول لي تقريبا يعني والله نسيت العدد، لكن يعني في السنة ما يقل عن 1000 أو أكثر يدخلون في الإسلام هكذا به، أو والله أكثر كان 4000 أو كذا، يعني هذا بدون دعوة، بدون، سبحان الله، هكذا الناس يقبلون على دين الإسلام. فكيف إذا انتشر الإسلام الحق بقوة وظهرت شعائره مع الدعوة إلى الله تعالى، دعوة واضحة وعظيمة، واستغلت الوسائل الحديثة في ذلك بجهود يعني عظيمة، لا شك أن هذا سيعود بالخير العظيم على المسلمين. طيب، قال: فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين. وطبعا نسيت النبه أيضا، يعني كما قلت موضوع الجهاد حساس، ويعني نحن وإن نقرأ هذا الباب، وهذا الباب أمره عظيم فضله كبير، لكن يعني لماذا؟ لأن الجهاد اليوم ليس كالجهاد في الماضي. الجهاد في الماضي ما يحتاج يعني إلا أنك تتعلم السلاح، السيف، عندك حصان تركب الحصان والسيف أو الإبل، والأمر سهل. لكن اليوم ما يتأهل للجهاد إلا من تدرب يعني ويعرف كيف يستعمل السلاح، ولا كيف يجاهد يحمل مثلا السلاح أو القنابل وهو عنده سكين أو سيف. هذا ما يمكن أن يجاهد، هذا ليس بمستطيع، ليس عنده قوة. وعدوا لهم استطعتم من قوة، فهذا من شروط الجهاد إعداد القوة العسكرية. وكذلك يعني في زماننا كما هو معلوم الجهاد تبناه كثير من الجماعات المنحرفة الذين يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهم في الحقيقة بعيدون كل البعد عن الجهاد، بل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يقتلون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تجدهم يرفعون رايات مختلفة، يعني لا يريدون نصر الريحون، يريد أن ينصر حزبه وطائفته. وكم من مطامع دنيوية ومصالح سياسية تدخل هذا الباب، وللأسف فما يكون جهادا خالصا لله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولا بد فيه من اجتماع الكلمة وإعداد العدة وإذن ولي الأمر، لأن بهذا يجتمع الصف، تتوحد الكلمة. وذلك لما حصل يعني اجتماع بعض الدول المسلمة على جهاد يعني المعتدين في بلاد اليمن مثلا، تلاحظ أن جهاد بالفعل آتى أكله، لأن الشروط تحققت فيه، بخلاف يعني الجماعات المنحرفة لما تقوم وتعلن راية الجهاد، فكم يقتل من المسلمين فيها، ومن الأبرياء من المسالمين الذين لا يعتدون يقتلون بسبب أنه لا ينضم يعني مع جماعتنا، وهكذا والله المستعان. فعلى المسلم أن لا يستعجل في موضوع الجهاد، و ما يكون هذا إلا بإذن ولي الأمر، إذن الوالدين، ويعلم حقيقة يقاتل من، يعني تحت أي راية يقاتل. نعم، طيب، قال: فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، لأن هذا شأن فروض الكفايات. ثم الكفاية تحصل بشيئين، قال: أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو، لأن الثغور هي تحفظ بلاد المسلمين، فإن ضعفوا وجب على كل من وراءه من المسلمين أن يمدهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم. هذا في حفظ الثغور. درجات الحديث العظيمة في فضل الرباط في سبيل الله. والثاني أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه أو يبعث جيشا ويؤمر عليهم من يصلح لذلك، فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم. نعم، لكن هل يعم الجميع أو يخص الذين يدنون إليه؟ فيه وجهان. المذكور في الحاوي للماوردي وتعليق القاضي أبي الطيب أنه يأثم الكل، وصح النووي أنه يأثم كل من لا عذر له، يأثم كل من لا عذر له، هذا هو المعتمد كما أشار إليه، وهو الموافق للأدلة الشرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك الآن يعني نعم، طيب هذا في حصول يعني فرض الكفاية. قال: واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد، الآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة، والاقتداء به واجب، ولأنه سبحانه وتعالى قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. يعني قال مجاهد: نزلت في الجهاد، أن الجهاد فتنة بالنسبة للمنافق كما في آخر التوبة. قالوا: لأنه فرض يتكرر، وأقل ما وجب المتكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة، والله أعلم. طبعا هذا الكلام الإخوة أنه يجب في السنة مرة، هذا يتتابع عليه أهل المذاهب، يعني الحنفية والمالكية والحنابلة يذكرون هذا، يعني يذكرون أنه يجب في السنة مرة. لكن كما تعرفون يعني صحيح ممكن أن نقول هذا باعتبار يعني الأحوال التي فيها أمان على بلاد المسلمين، طيب إذا تركوا إرسال البعوث أو السرايا فلا يخرج الإمام أو الحاكم من الإثم إلا إذا جعل أو أمر بالجهاد ولو مرة في السنة. فمن هذا الباب يقولون يعني يجب في كل سنة مرة، حتى يعني ما تعطل هذه الفريضة، وأقل ما يجب من الأمور المتكررة في كل سنة مرة، يعني هكذا يقررون ويذكرون مثل ما قرأنا الآيات: أو لا يرون أنه يفتنون في كل عام مرة، يعني بالجهاد أو مرتين. لكن كما تعرفون طبيعة الجهاد، يعني الجهاد ليس فرض يعني تعبدي مثل الصلاة الزكاة الصيام، يعني يفعل مرة في السنة كذا من الزكاة أو الصوم، وإنما يعني قياسه هنا على الصوم والزكاة فيه نظر من باب أنه يعني الجهاد سببه إما العدوان أو الهجوم على الكفار، فهذا لا يكون يعني إلا يعني ما يكون يعني بعدد معين من يعني أو يكون مرة في السنة، بل هذا يكون بحسب الحال، يكون بحسب الواقع. يعني وحتى أيضا ممكن العكس يكون، يعني ممكن يترك الجهاد، لماذا؟ لأن المسلمين في حالة ضعف كما يوجد في زماننا، فما يستطيع الحاكم أن يجاهد أصلا، وليس من الحكمة أن يجاهد كما يوجد في زماننا الآن، فكما حصل للمسلمين مثلا في صلح حديبية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة في الصلح، فكان من بنود الصلح وقف الحرب 10 سنين. طيب هذا ليس فيه تعطيل للجهاد، لأن هذا كان لمصلحة. فإذا كان المقصود هو المصلحة، حفظ قوة الإسلام، ثم يرجع مرة أخرى للجهاد، فهذا لا بأس به. فإذا عرفنا أن هذا يعني صحيح من حيث الجملة، لكن الجهاد يعني حتى الآية يعني ما فيها دلالة على عدد معين، يعني على سبيل المثال يفتنون مرة أو مرتين بالجهاد هكذا، لكن هو مرتبط بسببه كما عرفنا. فإذا وجد مثلا عدوان ما نقول لحنا السنة هذه جاهدنا، فحتى لو وقع العدوان ما يكون، طبعا حتى الجمهور ما يقولون بهذا، يقول إذا دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب كما نبهنا. طيب، قال وشرط وجوب الجهاد 7: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية، وهذا الفرض لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذك من اجتمعت في هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق. أما الكافر فلا جهاد عليه، لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه، والجهاد يكون الكفار، فكيف الكافر هو يجاهد؟ وأما الاستعانة به في الجهاد فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يجوزون الاستعانة بالكفار عند الحاجة مع الأمن من خيانتهم، ويذكرون بعض الشروط، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك أنه يجوز الاستعانة بالكفار عند الحاجة، ومذهب المالكية يعني في المشهور أنه لا يجوز، لكن هذا يعني هذا من باب الحاجة دفع الصائل يعني. طيب، أما الأصل أنه لا يقبل، أن الجهاد يدخل في العبادات، يعني هو من أجل القربات. قال وأما الصبي فلقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون، وقيل المجانين لضعف عقولهم، وللخبر المشهور وهو رفع القلم عن 3 منهم الصبي والمجنون، ولأنه عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر يوم بدر، نعم، واستصغرهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني ولم يجزني في القتال، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، نعم، وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم بعد يعني أن بلغ، لما بلغ 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الحرية فاحتراز عن الرق، فلا جهاد على رقيق، لقوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فلم يتجه له الخطاب لأنه لا مال له، فدخل في قوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، نعم. والرقيق كما هو معلوم مشغول بسيده، يعني بحق سيده، مثل الحج ما يستطيع أن يحج، وإذا حج عليه حج أخرى، فكذلك يعني الجهاد. قال وروى جابر، وهذا الحديث أصله عند مسلم يعني وفيه المبايع على الهجرة، قال أن عبدا قدم فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام والجهاد، طبعا هذه حقوق تتبع الهجرة، لكن لفظ مسلم على الهجرة. قال فقدم صاحبه فأخبر أنه مملوك، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بعبدين، جاء في الرواية بعبدين أسودين، فكان يعني هذا جاء وراد أن يجاهد سلم على الهجرة وما يتبعها من جهاد وكذا، فجاء صاحبه قال هذا مملوك عندي يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أراد أن يعني يرجع هذا إلى الرق ويترك الجهاد، فاشتراه منه وجاهد. ثم بعد ذلك قال فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه سأله أحر هو أم مملوك، فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد. قال ولأنه لا يسهم له، ولو كان من أهل فرض الجهاد لا أسهم له، يعني من الغنيمة. والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن، يعني كالعبد الخالص في ذلك، وهذه كلها يعني باتفاق العلماء. قالوا أما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة، فلا يجب الجهاد على المرأة، لقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وإطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل، نعم. السياق هنا يعني يبين الأصل يعني النساء شقائق الرجال ويدخلنا تبعا يعني في نداء المؤمنين إطلاق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، هذا يدخل فيه النساء، لكن إذا كان السياق يحدد الرجال فيعمل يعني قرينة السياق مثل ما ورد هنا في الآية حرض المؤمنين على القتال، والقتال هذا خاص بالمؤمنين بالرجال. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الجهاد فقالت جهادهن الحج، لأن هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري لما قالت أفلا نغزو ونجاهد، فقال يعني لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. نعم، فليس على المرأة جهاد لأن ليست من أهل القتال لضعفها، لذلك أيضا المرأة لا يسهم لها يعني، وكما سيأتي يرضخ لها يعني إذا قاتلت للضرورة يرضخ لها. وفي البخاري من حديث ربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فنسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، يعني يكون هذا عمل المرأة يعني، فممكن إذا احتيج إليها للخدمة في الجهاد فتخرج من هذا الباب. وعند الضرورة كما حصل في غزوة أحد قاتلنا بعض النساء مثل نسيبة المازنية وغيرها من النساء، فهذا عند الضرورة. قالوا أما الاستطاعة فاحتراز عمن لا يستطيع كالمريض والأعمى والأعرج، لأنهم لا يقدرون على الجهاد، ولهذا أنزل الله تعالى فيهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وسورة الفتح نزلت في الجهاد بالاتفاق. ولا يجب على مقطوع الرجل أو اليد فإن قطع بعض أصابعها فإن كان الأقل وجب أو الأكثر فلا، لما يستطيع أن يباشر القتال ويمسك السيف مثلا. قاله الماوردي، وهذا يعني بحسب الحال، يمكن في زماننا الأمر يختلف، يكون مثلا يسوق طائرة أو كذا فما يعني ممكن أن يستعمل يدا واحدة مثلا. قال ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله أو لا يجد ما يحمل عليه وهو على مسافة القصر وإن قدر على المشي، يعني طبعا هذا أيضا شرط يعني يدخل في قوله لما قال الطاقة على القتال، يعني يدخل فيها الطاقة يعني البدنية والطاقة المالية، أن الجهاد يحتاج فيه إلى مال. قال لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وتبوك بعيد عن المدينة ما يستطيع أن يمشي المجاهد إلى تبوك، فلا بد من ظهر، لا بد من مركوب، فهؤلاء ما وجدوا ما يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال ولو كان العدو دون مسافة القصر لم يشترط وجود الراحلة إن قدر على المشي، يعني إذا كان قريبا أقل مسافة القصر يعني ليس سفرا فيكون كأنه داخل المدينة ويجوز له يعني أن يجاهد. واشترط في هذه الحالة وجدان النفقة إلا أن يكون العدو بباب بلده، والله أعلم. نعم، ثم هذا كله إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين، فإن وطأوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن، يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو، فلزم كل مطيق والله أعلم. وهذا من الصور التي يجب فيها الجهاد على العين، فنحن قلنا الأصل في الجهاد فرض كفاية، متى يكون الجهاد واجبا على الأعيان يعني يكون فرض عين؟ هذه حالة يعني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل تلك البلد أن يدفعوا كل واحد يعني هنا حتى المرأة إذا كانت مطيقة وننبه هنا الإخوة يعني أن لما نقول فرض عين هذا لا يعني أن الإنسان يجاهد ولو كان غير مستطيع، وذلك قال فلزم كل مطيق بخلاف غير المطيق، خاصة في زماننا هذا. يعني مثلا العدو عنده يعني رشاشات ودبابات ودخل البلد، وعامة الناس ما عندهم أسلحة، يقول هل يجب الجهاد على عامة الناس يخرجوا من بيوتهم يقتلون الأعداء بالسكاكين أو يسلمون أنفسهم هكذا للأعداء؟ لا طبعا، هنا ما يجب الجهاد لأنه غير مستطيع، ما يقال لا هذا واجب عيني الآن يجب عليك أن تفعل ما تستطيع، والآن ما عنده استطاعة ما عنده سلاح كيف يقاتل، فهذا يعني بمنزلة غير المستطيع، فهذا يعني في حفظ الله تعالى، يعني إذا استطاع أن يعني يعطل أو يخفف المفسدة نعم، لكن إذا ما يعني يعرف أن إذا خرج يقتل مثلا، لكن إذا اختبأ في مكان أو كذا ممكن أن ينجو مثلا من هؤلاء، فيعني هنا يفعل ما فيه حفظ نفسه نعم. وهكذا لما يقال أن إذا نزل الكفار ببلد أو اعتدوا على بلد إذا ما استطاع أهل تلك البلد أن يدفعوا ينتقل الوجوب إلى من بعدهم، فكذلك لما نقول ينتقل الوجوب إلى من بعدهم، وإذا هؤلاء فرطوا فينتقل إلى من بعدهم حتى يعم بلاد المسلمين مثلا، فبعض الناس يظن أن هذا يؤدي إلى وجوب الجهاد، يعني يكون فرض عين على كل مسلم ويجب على كل مسلم الآن يخرج إلى بلاد أي بلاد محتلة ويجاهد، وأيضا هذا نقول يعني هذا غير صحيح، هذا فهم خطأ. لماذا؟ لأن كما عرفنا موضوع الجهاد يرجع إلى الاستطاعة، والآن الاستطاعة في زماننا تختلف ولها معايير مختلفة عما سبق، والآن موضوع الجهاد كما هو معلوم لا يخاطب به الأفراد، الفرد ما يستطيع أن يجاهد عدو في بلد آخر غير بلده، يعني هذا ما يستطيعه الفرد، لأن أولا هذا يتطلب حمل سلاح، طيب كيف سيخرج من بلده وهو يحمل سلاحا؟ هذا مستحيل، إلا أن يسلك طرقا ملتوية ثم يخرج بدون إذن ولي الأمر ثم يكون في هذا مفسدة كبيرة، وأيضا يعني هذا لا يدفع به العدو، يعني المقصود دفع العدو. فنعم نقول هو الآن يصبح الجهاد واجبا على من بعدهم، لكن على المطيق منهم بما يؤدي دفع العدو عن تلك البلد. طيب يتسلل الأفراد إلى تلك البلد ثم يعني ما يدفعون من شر العدو شيئا، ذلك الجهاد تخاطب به الحكومات والدول ما يخاطب به الأفراد في زماننا، وهذا من غش الشباب للأسف، يعني بعض الوعاظ أو يعني الدعاة المتحمسين للجهاد هكذا يزعم أن الجهاد فرض عين، ويعني يخاطب الشباب بحماسة وأنت آثم إذا بقيت في بلدك، وأنا أعرف بعض الأشخاص هكذا يعني يقول والله شيخ ما ذهبنا إلى بعض البلاد مثل سوريا أو غيرها إلا لما سمعنا مثل هؤلاء يقولون الجهاد فرض عين، فأردت أن أبرئ ذمتي وخرجت، ثم انكشف لي أن الأمر يعني خلاف ما كنت أظن، وتبين بالفعل أن هذا خطأ، ويعني ما يستطيع أن يفعل شيئا. فهذا الموضوع يعني لابد أن نفقها في الواقع، وأن الجهاد ما يكون بهذه السهولة بهذه الطريقة، لذلك ما يكون هذا إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم وتوحدت كلمتهم، فعندها يكون لهم قوة، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم كما قال الله تعالى. ثم طيب الحالة الثانية في أن يكون الجهاد فرض عين، إذا التقى الزحفان، يعني إذا كان المسلم في الصف فهنا لا يجوز له أن يعني يترك يقول لا الجهاد فرض كفاية وأنا غيرت رأيي أريد أن أرجع إلى بلدي، ولأن هذا يؤدي إلى التخذيل، وذلك الله تعالى يقول يا الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار الا كما استثنى الله متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، يعني هذا يريد ان يرجع ويقاتل، وذلك الفرار يوم الزحف كان من اكبر الكبائر. والحالة الثالثة اذا استنفر الامام قوما أو شخصا فيجب عليه أن يجاهد، يعني كما قال الله تعالى الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا أمر الإمام شخصا لأن خبير بهذا النوع من أنواع الأسلحة مثلا فقال أنت أريد منك أن تذهب وتشارك المسلمين في تلك البلاد في القتال مثلا، فهنا يصبح الجهاد فرض عين على هذا الإنسان. ثلاثة أحوال يتعين فيها الجهاد: إذا التقى الزحفان، إذا استنفر الإمام قوما أو شخصا، إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل تلك البلد، فإن عجزوا فيتعين على من وراءهم وهكذا. لكن كما عرفنا هذا كله معلق بالاستطاعة كباقي الأحكام، والله أعلم. قالوا من سبي من الكفار يكون على ضربين. قال ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل ما فيه المصلحة. طيب، يقول يحرم قتل نساء الكفار وصبيهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلهم. نعم، يعني هذا بعد السبي وكذلك قبله، يعني حتى في الحرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة فأنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان، رواه الشيخان. نعم، طبعا إلا أن يقاتلوا كما ذكر المؤلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قتل امرأة من قريظة، يعني أمر بقتلها، وهي التي ألقت الرحى على خلاد بن سويد. يعني هذه قصة معروفة في السيرة، في قصة بني قريظة لما ألقت امرأة بالرحى على خلاد بن سويد فقتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. نعم، إلا أن يقاتلوا، إذا قاتلوا يقتلوا. نعم، طبعا هذا عند الجمهور. الحنفية يستثنون الصبي، يقولون الصبي إذا قاتل لا يقتل، يعني لأنه ليس من أهل العقوبة، يعني لأنه ممكن يعني وما يعقل فيمسك ويؤسر مثلا كذا يكون سبي، أما يقتل يقولون لا إنه صبي غير مكلف، والله أعلم. قال فإذا سبي صبي رق بالأسر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال، يصبح يعني رقيقا مالا، وحكم المجنون كالصبي، صرح بالقاضي حسين. وإن كان المسبي امرأة رقت بالأسر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال. نعم، قال الماوردي هذا في الكتابية، فإن كانت مما لا كتاب لها كالدهرية وعبدة الأوثان فنمتنعت من الإسلام قتلت عند الشافعي. طبعا هذا خلافا للجمهور الإخوة، يعني الحنفية والمالكية والحنابلة ما قيدوه بالكتابية، يعني حتى المشركات نساء المشركين يعني يدخلن في السبي حتى لو ما كان لها كتاب تكون من السبي. فإذا نقول هذا خلافا للجمهور. ولذلك قال ابن الرفعة هنا يظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير. نعم، طبعا في الهامش ذكر عن ابن حجر قال امرأة وإن لم يكن لها كتاب على الأوجه خلافا لمن قيدها بذلك، وافقه الرملي خلافا لخطيب الشربيني اعتمد ما اعتمده الماوردي. حتى يعني الشافعية المتأخرين يعني اختلفوا في هذا، يعني منهم من وافق الجمهور كابن حجر الهيتمي والرملي. طيب قال وإن أسر أو إن أسر حر مكلف من أهل القتال، يعني عرفنا إذا أسرت المرأة والصبي يكونون مالا، يعني يوزعون على المجاهدين يعني سبي، لكن إذا أسر حر مكلف من أهل القتال فللإمام أو أمير الجيش كما قال الماوردي وغيره أن يختار فيه المصلحة من القتل والاسترقاق. طبعا هذا كله مبني على المصلحة، ينظر إلى الأصلح يجتهد في هذا. قال من القتل أو الاسترقاق عربيا كان أو عجميا. لماذا قال عربيا كان أو عجميا؟ لأن الحنفية لا يجوزون استرقاق العربي من المشركين بخلاف الجمهور، جمهور كلهم يقولون الرق ممكن أن يسري حتى على العربي، لكن الحنفية يقولون ما يجري الرق على العربي، يعني قول الجمهور هو الصواب. ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له. نعم. والمن يعني هكذا مجانا، والمفادى بمال للمأسور أو غيره، أن يفدي نفسه بمال له إذا كان عنده مال يدفع المال الذي عنده أو غيره، أو بمن أسر من المسلمين، يعني نتبادل الأسرى، نطلق سراح هذا بشرط إطلاق سراح أسرى المسلمين. والدليل جواز القتل إذا رآه مصلحة لأنه شجاع أو ذو رأي، قوله تعالى فاقتلوا المشركين، ممكن يعني الأسرى إما أن يقتلوا، يعني إذا كان هذا الأسير يعني ذو رأي وشجاع، طبعا إخوة هذا كله بعد عرض الإسلام عليهم، يعني إذا أسلم خلاص خلص نفسه من الرق ومن القتل ومن، لكن الآن هو مصر على الكفر ماذا نفعل به؟ فإما أن يقتل ممكن، يعني إذا أطلق سراحة أو هرب أو كذا وهو شجاع وذو رأي يمكن يكون مفسدة كبيرة فيقتل. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر. نعم. وكما تعرفون يعني الله تعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على عدم قتل الأسرى يوم بدر، ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني لما قبلوا بالفداء الله تعالى عاتبهم لأن المسلمين كانوا في حالة ضعف، فإذا أطلقوا سراح أسرى هؤلاء الكفار وهم أئمة الكفر صناديد الكفر والمسلمون ضعفاء سيرجعوا مرة أخرى، وهذا الذي حصل، رجعوا مرة أخرى في أحد وقاتلوا المسلمين. فهنا المصلحة ماذا؟ المصلحة قتل هؤلاء، لذلك نزل القرآن يؤيد رأي عمر رضي الله عنه. طيب ودليل الاسترقاق إذا رأه مصلحة، كيف المصلحة؟ قال لكونه كثير العمل ولا رأي له ولا شجاعة، فنستفيد منه في العمل. مثلا النوع عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن، وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك. نعم. يعني الاسترقاق يعني كل المذاهب تقول به إذا رأى الإمام المصلحة، هذا هو الأصل يعني في هؤلاء. والدليل جواز المن لكونه مائلا إلى الإسلام أو ذا مال أو شرف، قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. قال ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص بن الربيع زوج زينب، ومن على أبي عزة الجمحي على ألا يقاتله لأن كان فقيرا وعنده بنات، فلما ترجى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه وعفى عنه، ثم يعني قاتله قال ففلت فقاتله في أحد فأسر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني لأنه خدع النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الرواية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأسر المسلمون ثمامة ابن أثال الحنفي وربطوه بسارية في المسجد فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سيد قومه وكان يرجى فيه الإسلام، بالفعل أسلم وفاد أهل بدر بالأموال. نعم. وقال القاضي حسين يخير في خصلة خامسة وتخليده في السجن إلا أن يرى فيه رأي إلى أن يرى فيه رأيه. والله أعلم. يعني تخليد في السجن يعني تتبع الأسر وممكن. طيب يعني الصور هذه كلها يعني مثل القتل والاسترقاق هذا جائز بإجماع العلماء، الفداء بالمال يجوز عند الجمهور لكن الحنفي يقيدون يقولوا إن كان المسلمون بحاجة للمال وإلا ما يجوز لهم الفداء، لكن الجمهور يعني ينظرون إلى المصلحة عموما. كذلك المن يعني أن يمن بدون أخذ مال أيضا هذا جائز بلا خلاف بين العلماء، فمثل هذا التخير بين الأربعة يعني هذا جائز في يعني عند يعني العلماء جميعا، ولكن عرفنا في الفداء بالمال عند الحنفية يعني تقييد بالحاجة. وكذلك يعني يجوز بالاتفاق أن يعقد عليهم يعني الذمة ويضرب عليهم الجزية، فهذا أيضا يعني جائز وهذا أيضا بالاتفاق، يعني هذه خصلة خامسة ممكن يعني أن يضرب عليهم الجزية ويعقد عليهم يعني عقد الذمة الذي سيأتي معنا أيضا. طيب قال لو كان المأسور عبدا فلا يجري فيه التخيير. نعم بل يتعين استرقاقه. نعم فلو رأى أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين، لأنه هو أصلا مال الآن هو عبد، فإذا يعني أسر هو عبد الآن هو من جنس الأموال، فإذا رأى أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين لأن هذا حق للغانمين لأنه من الغنيمة. وفي الحاوي الماوردي أنه لو رأى أن يفادي به أسرى من المسلمين ويعوض عنه الغانمين جاز. نعم صحيح. في المهذب أنه لو رأى قتله قتله وضمنه للغانمين لأنه مال. صحيح كل هذا التعليل كل التعليلات هذه لأنه مال، أو كل الأقوال اللي مرت لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح. والله أعلم. نعم. قالوا من أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. قال من أسلم من الكفار قبل أسره، قبل أسره والظفر به عصم دمه وماله على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، سواء أسلم وهو محصور قد قرب الفتح أو أسلم حال أمنه، وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام لإطلاق الخبر. ويعصم أيضا أولاده الصغار عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له، والحمل كالمنفصل فلا يسترق ويتبع أمه. وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير؟ يعني لو كان الأب كافرا لكن الجد مسلم فيه أوجه. الصحيح نعم، يعني عند الشافعية الصحيح أنه إذا أسلم الجد يعني لأنه أب، والمجنون من الأولاد كالصغار، وإن كان بلغ عاقلا ثم جن عصمه أيضا على الصحيح. وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار، وفي الأولاد قول وهو شاذ مردود. نعم. وقول الشيخ وصغار أولاده وصغار أولاده احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء، فلا يعصمهم إسلام الأب. نعم، يعني هذا في الأولاد الصغار طبعا، أما الكبار فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام. وقضية كلام الشيخ أن إسلامه لا يعصم زوجته عن الاسترقاق، وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والله أعلم. صحيح، نسيت أراجع مسألة ممكن يكون فيها خلاف، لكن يعني هذا الظاهر والله أعلم. أن يعني بل الإسلام يعني يفرق بين يعني الرجل وزوجته. طيب، طبعا لما يقول يعني إذا أسلم قبل أسره، طبعا إذا أسلم بعد أسره، بعد أن أسر، كان في حال الأسر وأسلم، فهنا طبعا لا يقتل، يعني لا يقتل بالإجماع لأنه مسلم خلاص، ما يجوز قتله. لكن يعني الجمهور على أن الإمام بعد ذلك مخير بين استرقاقه والمن والفداء، لأنه هو الآن يعني أسلم بعد أن أسر، ما دام أن أسر أصبح يعني خلاص من حق يعني المجاهدين، فتجري في هذه الخيارات إلا القتل طبعا لأنه مسلم. طيب، قال ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب، يعني أحد هذه الأسباب الثلاثة أن يسلم أحد أبويه. نعم، هذا بالاتفاق، يعني إذا أسلم أحد الأبوين لكن هنا خلاف، يعني هذا صحيح لقول الجمهور، لكن المالكية يخالفون في إسلام الأم أو الجد، فيخصون يعني الحكم على الصبي بالإسلام إذا أسلم الأب فقط. يعني عند المالكية إذا الأم مسلمة والأب كافر، لا يتبع يعني أبوه، يتبع أباه الكافر. قل أن الولد يعني يشرف بأبيه وينتسب إلى أبيه، فكذلك في الدين. لكن الجمهور يقولون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويعني هو يعني الدين يعني نعم، أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. نعم، قال الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه كما قاله ابن عباس، هذا ذكره البخاري في صحيحه. صحيح، يعني كان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. نعم، وقال ويزيد ولا ينقص كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم. نعم، نسيت أخرج الحديث عندكم تخريج شيء. طيب، نشوف سريع بس. مشكلة هذا بدون واو بدون هذا. نعم، هو قال عند أبي داود من حديث عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما قال حدثني أبو الأسود أن رجل حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم. هذا عند أبي داود الإسلام يزيد بس ضعفه الشيخ الألباني. ممكن هنا أيضا إن في إبهام. قال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا، ففيه يعني إبهام الرجل هذا. نعم، إذا الحديث عند أبي داود الإسلام يزيد ولا ينقص، هذا في الميراث يعني طبعا قاله، لكنهم يقولون العبرة بعموم اللفظ يعني من هذا الباب، لكن فيه مبهم. وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام أو أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي، تبعا للسابي. طبعا أن يسلم أحد أبويه عرفنا أن يعني هذه مسألة عرفنا أن عليها جمهور العلماء، المالكية عندهم يعني مخالفة في أن لا يعتبر إسلام الأم، يعتبرون إسلام الأب فقط. الثانية أن يسبى منفردا عن أبويه، يعني إذا ما أسلم أحد أبويه لكن سبي الصبي منفردا عن أبويه، هذه يعني قال هنا ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي، يعني ما دام الذي سباه يعني المسلمون سبوا صبيا فهذا الصبي يحكم بإسلامه خلاص. لماذا؟ تبعا للسابي. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وكذلك نقله ابن قدامة أن هذا بالإجماع، وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه فتبع السابي لأنه كالأب في الحضانة. وقال إمام الحرمين السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا فإنه كان محكوما بحريته وباستقلاله إذا بلغ، والآن قد رق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود. وهذا كما عرفنا يعني ينقل عليه الإجماع، وقيل يعني هذا قول ضعيف عند الشافعية، وقيل يبقى محكوما بكفره لأن يده يد ملك فأشبهت يد المشتري، والصحيح الأول. نعم صحيح. وتلاحظ هنا قال منفردا عن أبويه، لأن إذا سبي مع أبويه يكون على دينهما، هذا واضح. وإذا سبي مع أحدهما نرجع إلى مسألة يعني إسلام يعني الأب أو الأم، فعند الشافعية إذا كان يعني يتبع. نعم إذا يعني سبي مع أحد أبويه الشافعية يقولون يتبع أبيه. في الكفر أو يعني كما لو سبي يعني معهما يعني إما الأم أو الأب، لكن المالكية كما عرفنا نفس الشيء يقولون إن سبي مع أبيه يتبعه، أما إن سبي مع أمه فهو مسلم، ما يقيمون للأم يعني وزنا في هذا الباب، يعني يتبع السابي وما يتبع الأم يكون مسلما. لكن الآن هنا يعني ذكر هذه المسألة إن كان إذا سبي منفردا عن أبويه فهذا يعني شبه إجماع يعني أنه يكون مسلما. طيب، وعلى هذا هل يحكم بإسلامه ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا وجهان؟ فإذا بلغ وصف الكفر أي تكلم بما يعتقده الكفار وقر على الأول دون الثاني، قال أي فهو مرتد على الثاني وهو المعتمد، يعني هو الأصل نحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا، فإذا بلغ ورجع إلى دينه الأول فكأنه مرتد. قال ولو كان السابي ذميا لم يحكم بإسلام الصبي المسبي على الصحيح، نعم انسباه أهل الذمة. ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي تبعا أيضا، حكاه البغوي هذا حكم السابي. ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي، نعم يعني إذا كان السابي أصلا هو ما غير مؤهل لحضانة هذا الولد فيحكم بإسلام المسبي تبعا أيضا، أنه أصلا ما يحكم عليه بكفر، فهذا حكم السابي. قالوا أما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق يعني الحمل، إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، نعم لأنه بعض الأصل، فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه، ولأنه إذا تبع السابي في الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية، صحيح؟ نعم. لكن السابي يأتي إذا ما وجد الوالدين. قال ومن الأسباب الذي ومن الأسباب الذي يحكم بها أو التي يحكم بها بإسلام الصبي أن يوجد لقيط بدار الإسلام، نعم حتى لو كان ملتقطه ذميا فهنا يعني يحكم بإسلامه، وهذا أيضا عند الأئمة الأربعة تغليبا للإسلام والدار، لأنه يعلو ولا يعلى، ولقوله عليه الصلاة والسلام من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه نصران أو يمجسانه في لفظ ويشركانه. قال فقال رجل أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك يعني في صغره، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، رواه الشيخان، يعني إذا بلغ كيف يعمل الله أعلم. واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام، بل لو كانت دار كفر وفيها مسلمون، بل مسلم أسير أو تاجر ووجد لقيط هناك، يعني حتى ذكر المالكية لو كان بيت أو بيتين أو ثلاثة من المسلمين في تلك الدار فإننا نحكم بإسلامه على الأصح، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص، يا سبحان الله، يعني هذه كلها أيضا عند الجمهور، يعني يرون يعني الأصل فيه الإسلام، من مولود إلا يولد على الفطرة، دم لقيط وفيه مسلمين يجعل تبع المسلمين. قال أن من حكمنا بإسلامه بالدار لو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر، لأن البينة أقوى من الدار، ولو اقتصر على الدعوة فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر والله أعلم. قد يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا، وهو كذلك على الصحيح، يعني هذا عند الشافعية، وفي المقابل عند الحنفية والحنابلة وهذا مذهب الجمهور أنه يصح إذا كان له يعني إذا كان يعقل، يصح إذا كان يعقل واختار الإسلام للعمومات، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكل مولود ولد على الفطرة، فعلي رضي الله عنه سبق للإسلام وهو صبي، فيصح يعني إسلام الصبي إذا كان يعني عاقلا والله أعلم. هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية، الشافعية يقول لا يصح إسلامه استقلالا، لابد إما يتبع يعني أبويه أو يتبع أحدهما أو يتبع السابي له، وكذلك على الصحيح وإن كان مميزا، لأنه لا عبادة له ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ عتقه ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته. نعم. مع أن هنا يعني الله أعلم. نعم. طيب. ثم قال فصل في أحكام السلب وقسم الغنيمة. قال ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى 4 أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. قال من غرر بنفسه، يعني هو يضع الآن شروط لاستحقاق السلب، والسلب كما سيشرحه يعني هو ما على القتيل من ثياب وخف وآلات حرب ودرع وسيف وفرس، يعني كل ما على القتيل من هذه الأموال. طبعا لأن كلمة سلب في اللغة معناها يعني الانتزاع قهرا، فهذا يعني المجاهد قتل هذا الكافر فيستحق يعني هذا السلب. لكن ما الفرق بين السلب والغنيمة؟ يعني السلب خاص لمن قتل هذا الكافر بشروط، بخلاف الغنيمة تكون في غير هذه الشروط والحالات. فيذكر الآن هذه يعني في كلامه يذكر هذه القيود حتى يستحق الإنسان السلب. يقول من غرر بنفسه، هذا الشرط الأول، يعني من هذا معتبر، ليس فقط هكذا كلام يعني يسوقه، لا، هذا شرط، يعني أن يغرر المجاهد بنفسه، مثل أن يبارز يعني رجلا كافرا، فيعني خلاص هو الآن إما أن يقتل أو يقتل، مثل المبارزة مثلا. يعني ولذلك يعني إذا حصلت مبارزة فهو الذي يستحق سلب هذا الكافر، ما يدخل في الغنيمة، بخلاف مثلا ما لو كان بعيدا يعني وهو في صفوف المسلمين ويرمي بالسهم، أصاب سهمه رجلا كافرا في الصف الكافر، هذا ما غرر بنفسه، فهذا يكون غنيمة، ما على الكافر يكون غنيمة. فهذا الفرق. يعني يقول من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان، لأن الذي لا يستحق يعني أن يسهم له في الغنيمة من الغنيمة ولا أن يرضخ له فلا يستحق السلب، من أهل السهمان، يعني مثل الرجل يعني ما يدخل نعم وسيأتي طبعا من أهل السهمان، يعني لكل قاتل السلب يكون لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ. الرضخ يعني إذا ما كان من أهل السهمان ممكن أن يرضخ له إذا قاتل، يعني أهل السهمان هم أهل القتال يعني الرجال، لكن إذا كان ليس من أهل يعني القتال، ليس من المقاتلين، مثل المرأة أو الصغير، لكن إذا حضر القتال وقاتل فالإمام يرضخ لهم، يعني يعطيهم عطية يسيرة. فهذا الذي يستحق الرضخ يستحق السلب إذا قتل، يعني امرأة بارزت رجلا قتلته مثلا تستحق سلبه، وإن كانت ليست من أهل السهمان لكن يرضخ لها. فالمقصود من أهل السهمان يعني يعني يحصل على شيء، إما من الغنيمة يكون له سهم فيها أو من الرضخ. الرضخ يعني سيأتي معنا. طبعا هذا كل العموم الخبر، من قتل قتيلا فله سلبه. طبعا هذا الإخوة عند الجمهور من أهل السهمان، بخلاف المالكية يقول المرأة والصبي لا يستحق السلب إلا إذا أجاز الإمام له. طيب، قال في قتل كافر ممتنع في حال القتال. شوف، ممتنع يعني كما عرفنا هذا يدخل ما يكون إلا إذا غرر المجاهل بنفسه وقتل كافرا ممتنعا، وكذلك هذا يخرج يعني من قتل نائما أو أسيرا أو مثخنا بالجروح، واحد خلاص يعني فيه جروح كثيرة ما يتحرك ففيه رمق فقتله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى ابن مسعود سلب أبي جهل، بل أعطاه لمن يعني ضربه، للغلامين يعني الأنصاريين من كانت ضربته أقوى، يعني أعطاه سلبه، بخلاف ابن مسعود هو الذي أجهز عليه لكن لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه في حال القتال. أما إن انهزم جيش الكفار فلحق واحد المسلمين رجلا كافرا وقتله في حال فرارهم جميعا، فهذا ما يستحق السلب، هذا يكون الغنيمة، استحق سلبه. لأن المقصود الإخوة يعني السلب أمر زائد عن الغنيمة، مثل مكافأة، مثل تشجيع لإبراز الشجاعة والنكاية بالأعداء، فجعل الإسلام مثل هذا السلب يعني مكافأة، حتى يكون هناك مثل ما يقال يعني حماسة وانطلاق عظيم لقتال الكفار، يعني فيحصل على هذه الجائزة. نعم، ولهذا جيء بهذه الشروط، وإلا يكون المال غنيمة على الأصل، لكن من اختص بهذا فهو بالفعل فهو يعني يستحقه، فله سلبه بالفعل، لأنه هو الذي كف المسلمين يعني شر هذا الكافر. فيعني إذا تلاحظ تغرير بالنفس، يكون الكافر ممتنع ويكون في حال القتال، فيعني هو أحق بما على هذا الكافر، بخلاف الغنيمة تكون في غير هذه الأحوال، في الأحوال العادية. قال سواء شرط له الإمام ذلك أم لا، هذه مسألة معروفة في السلب، يعني الشافعية والحنابلة يقولون بهذا أن السلب حكم شرعي لا يتوقف فيه على شرط الإمام أو إذن الإمام، من قتل قتيلا فله سلبه. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كحكم شرعي، فهذا من حق يعني المسلم المجاهد إذا قتل كافرا، خلافا للحنفي والمالكي. والمالكي بعد عندهم تفصيل، لكن الحنفي والمالكي يقولون السلب ما استحق المقاتل إلا إذا أذن له الإمام، يعني الإمام في كل غزوة يأذن أو لا يأذن، وحتى المالكية يشترطون أن هذا يكون بعد الحرب ما يكون قبلها، يعني يقولون بعد الحرب مثلا الحاكم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، فيأتي كل واحد يقول أنا قتلت كذا وكذا ببينة مثلا، أو فيعني يستحق السلب، يقولون بإذن الإمام، هذا عند الحنفي. والمالكي يقولون بإذن الإمام مع أن لابد أن يكون بعد نهاية الحرب لا يكون قبلها. طبعا هم عللوا هذا يقولون حتى لا يعني موضوع النية، حتى لا تفسد نية المجاهد، فيقولون هذا ما يكون لبعد الحرب، ما يقول الإمام هذا قبله، هذا ملحظ لطيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني ابتداء من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه الشيخان وغيرهما، فهذا يعني قاله في بعض المواطن قبل الحرب. وكذلك الأصل إخوة في الأحاديث أنها إذا ترددت هل هي من باب الحكم الشرعي أو من يعني حكم الإمام ومن الأحكام من السياسة الشرعية، فالأصل أن يحكم على الأول، أن يرد الحديث إلى الأول، يعني أن يقال أن هذا حكم شرعي، هذا لأن هذا هو الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أحكام شرعية ليست من باب السياسة الشرعية، إنما هي من الأحكام الشرعية، إلا إذا يعني تبين بقرينة. وهذا يقوي مذهب الشافعي والحنابلة في السلب، أن ما يشترط فيه إذن الإمام والله أعلم. يقول: وروى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل كافرا فلو سلبوه. فقتل أبو طلحة يومئذ، يعني يوم حنين يوم هوازن، 20 رجلا وأخذ أسلابهم. قال: ولا فرق بين أن يقتله مبارز أو انغمر في الصف فقتله. يعني المبارزة من مثل ما ذكرت في تغرير بالنفس، وكذلك إذا انغمر في الصف فقتله، يمكن هذا أبلغ في التغرير بالنفس، أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله. يعني ما يشترط فقط مبارزة وجها لوجه، يعني المقصود بالسلب هنا الإخوة مثل ما عرفنا، يعني يكون هذا المقاتل من الكفرة له يعني شر كبير مثلا، فيأتي ويقطع يعني شره عن المسلمين، يعني هو الذي فعل هذا وغرر بنفسه فيكون له السلب. قال: لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري مسلم، قال: يوم خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فاقتصصت القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله. قال: فأعطه فأعطانيه، يعني أعطاه درع هذا الكافر، فابتعت به مخرفا في بني سلمة. نعم، والمخرف قال البستان، وبكسرها بفتح الميم المخرف البستان، وبكسرها ما يجنى فيه الثمار. نعم، ما يقولون الآن خرف الرطب، يوضع يعني الرطب إذا جن ما يعني أو ما يجنى فيه الثمار، فلما يوضع بعد ذلك يوضع فيه المخرف هكذا، لكن إذا قلنا مخرف يكون هو البستان نفسه. قال: فإنه أول مال تأثلته، يعني تملكته في الإسلام. قالوا: في معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره، يعني صحيح هذا في معنى القتل، بأن أثخنه، كما عرفنا في قصة قتل أبي جهل، بأن أثخنه، يعني خلاص جرحه جراحات خطيرة بحيث أنه ما يتحرك لكن ما قتل، فهذا يستحق سلبه. أو أزال امتناعه بعمن أو قطع يد أو قطع يديه ورجليه، وكذا يداه أو رجلاه، نعم، أو يد ورجل في الأظهر، لا قطع يد أو رجل، نعم. نعم، قطع يديه ورجليه هذا واضح، أو وكذا يداه أو رجلاه، يعني لو ما قطع يديه ورجليه بل قطع يديه فقط أو رجليه فقط أو يد ورجل فقط، فهذا في الظاهر نشلت حركته خلاص. قال: ولو أسره استحق سلبه في الأظهر، هذا عند الشافعية خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون لابد من القتل، قل لأنهم أسروا أسرى بدر فلم يعطهم أسلابهم، والله أعلم هل يقال أن الأسر يعني فيه أيضا يعني إزالة كفاية شر هذا الكافر، يعني فيه قوة، قال لأنه أكفى شره وكان باستطاعته أن يقتله لكن أسره إبقاء عليه وينظر يعني ماذا يفعل فيه الإمام. قال: ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة وكذا الكافر، يعني إذا قاتل مع المسلمين وحضر بإذن الإمام فإنه يستحق السلب على الأصح، إلا الكافر على المذهب، يعني المرأة والصبي والعبد يستحقون السلب، يعني وهذا مذهب الجمهور، لأن يرضخ لهم، يرضخ لهم لعموم الخبر من قتل قتيلا فلو سلبوا، إلا عند المالكية خالفوا قالوا المرأة والصبي لا يستحقون السلب، ليسوا من أهل السهمان. لكن هنا الشافعي أيضا يستثنون من إلا الكافر. طبعا هنا إذا حضر بغير إذن الإمام طبعا لا سلب له بالاتفاق، لكن إذا حضر بإذن الإمام وقتل قتيلا يعني كف شر كافر آخر يعني، فهل يستحق السلب؟ عند يعني الباقين يستحق، إلا الشافعية استثنوا الكافر. الله أعلم. يعني طبعا مالكين باب أولى، المالكي أيضا يخصون الذمي لا يستحق السلب، فعندنا الشافعية والمالكية بالنسبة للكافر ما يستحق السلب، بخلاف الحنفية والحنابلة عندهم على الأصل أن يستحق. قد يقال أن هذا حق ما دام هو الآن حضر بإذن الإمام وبالفعل قتل هذا الكافر، فما المانع؟ الله أعلم. ولو اشترك جماعة في قتل واحد اشتركوا في سلبه. نعم. طبعا الحنابلة هنا يقولون لا، إذا جماعة قتلوا واحدا ما يستحقون السلب، يكونوا غنيمة، لأن يعني ما في تغرير بالنفس هنا مدام أنهم اجتمعوا عليه. لكن الله أعلم، يعني يبقى أنهم أزالوا شره بكليتهم، ف يعني اشتركوا في سلبه، والله أعلم. قال: والسلب هو ما على القتيل من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه. قال: أو ماسكا يعني عنانه ويقاتل راجلا، حتى لو كان قد أمسك الخيل ويقاتل وهو على قدميه، أيضا الخيل يكون من سلب، من السلب. وما على المركوب من سرج ولجام ومقود وغيره وغيرها. صحيح. وأيضا يعني يدل على هذا حديث المددي، هذا رجل من اليمن لما يعني قتل علجا يعني في سرية، فحاز فرسه وسلاحه وكان يعني غاليا، فيعني كان من حقه فجعل من السلب. وهي قصة مشهورة، ثم بعد ذلك يعني استكثره خالد الوليد فأخذه منه، ثم يعني القصة مشهورة في هذا. طيب، قال يعني باجتهاد خالد رضي الله عنه طبعا، يعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد إن استكثرته، ثم لما يعني بعضهم اعترض على خالد وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بإنفاذ رأي خالد، يعني حتى لا يعني يعتدى أو يعني على أمراء الجيوش في رأيهم يعني. طيب، قال: وكذا طوق وسوار ومنطقة وهميان ونفقة فيه. نعم، يعني هذه عند الشافعية تكون أيضا من السلب. طبعا المالكية كانوا يخصون السلب بالآلات التي يستعان بها في الحرب أو تتعلق بالحرب، وذلك هذه عند المالكية يقولون ما تدخل في السلب، أما الشافعية في الأظهر يقولون هذه من السلب. قال: وجنيبة تقاد معه في الأظهر. جنيبة تقاد معه في الأظهر، يعني هذا عند الشافعية والمالكية خلافا للحنفية والحنابلة. الجنيبة عند الحنفي والحنابلة ليست من السلب. الجنيبة إيش هي الجنيبة؟ قال: فرس تقاد ولا تركب، سواء أمام أو خلف أو عن جانبه، يعني هي من السلب، لأن ما دام أنها تقاد ممكن أن يحتاج إليها مثلا فيستخدمها وهي من ماله. قال لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المذهب. يعني يقولون عند الشافعي والحنابلة أيضا يقول هذا ليس من السلب، الحقيبة المشدودة يعني على الفرس، يقول لأنها ليست من لباسه ولا يعني من حلية فرسه، لكن هذا خلافا للحنفية والسبكي من الشافعي أيضا مع الحنفية هنا، يقول لأن ربما يحتاج إليها، ما حمل هذه الحقيبة وما فيها من أمتعة إلا ومحتاج إليها، الله أعلم. يعني مذهب الحنفية هنا فيه قوة. قال ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة. صحيح هذا بالاتفاق، هذا ليس من السلب بالاتفاق، هذا من المال ليس معه في الخيمة، هذا بالاتفاق ليس من السلب. قال فإذا أخذ السلب فلا يخمس على المذهب. نعم على المذهب، وهذا أيضا قول الحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. كيف يعني الآن بعد نهاية المعركة كيف توزع الأموال على المجاهدين والحاضرين؟ فأولا يخرج السلب فلا يخمس، لا يخمس يعني يخرج يعني قبل أن تخمس الغنيمة أخماسا، فما يكون هو من ضمن مال الغنيمة، لا يخرج السلب حتى لو كان كثيرا. يعني مثلا يعني هذا قتل 30 واحد وهذا قتل 20 واحد، كل هذا خلاص ما نجعل هذه لا من الغنيمة نعطيهم شيئا من السلب، لا. فأولا يستثنى السلب من الغنيمة، من قتل قتيلا فله سلبه لأنه مستحق له. ولذلك جاء في حديث عوف بن مالك عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، هذا صريح ولم يخمس السلب. نعم فإذا هذا يخص قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى، يعني ولو كان يخمس لنقصت قيمته السلب، يعني لابد أن نعرف مقداره، وهذا ما يعني ما كان يفعل، بل يعني كما هو معلوم أن السلب يكون للقاتل. ثم يقول ثم بعده، طبعا خلاف الحنفية والمالكية عندهم كسائر الغنيمة، واختلفوا يعني الحنفية يجعلون من 4 الأخماس يخرج السلب، والمالكية من الخمس الذي يكون لمصالح المسلمين، يقولون الإمام يعطي هؤلاء من الخمس فقط ما يتعدى الخمس. لذلك هنا على المذهب الشافعي والحنابل قد يكون السلب أكثر من الخمس مثلا. طيب ثم إيش يفعل بعد السلب؟ ماذا يفعل؟ يقول ثم بعده يخرج الإمام أو نائبه المؤن اللازمة كأجرة حمال وحافظ وغيرهما. ممكن يكون استأجر في الغزوة بعض العمال سواء كانوا مشركين مسلمين فيعطيهم الأجرة، ثم الباقي يكون الغنيمة. قال ثم يجعل الباقي 5 أقسام متساوية، قسم الغنيمة 5 أقسام متساوية، ويأخذ يعني 5 رقاع يكتب. يعني هذه طريقة فقط يعني من باب حفظ الحقوق، يقول يكتب على واحدة لله أو للمصالح، لله أو للمصالح. المقصود واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الله تعالى غني، لكن المقصود أن يصرف في مصالح المسلمين، وعلى 4 للغانمين. يعني يجعل 5 رقاع، واحدة لله و4 يكتب كل واحد على الغانمين للغانمين للغانمين. قال ويدرجها في بنادق من طين، في مثل يعني قنوات من طين، ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط، فمن خرج عليه سهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على 5، ومنه يكون النفل في الأصح. أدري هنا يقول ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط، من خرج عليه سهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس. يعني أدري يعني المقصود قد يكون المال متفاوتا أو ف يعني فمن خرج عليه سهم الله جعله بين أهل الخمس، يعني المال اللي يخرج عليه سهم الله، يعني يقسم الغنيمة مثلا خمسة أقسام، ومثلا القسم هذا يعني يسحب له مثلا سهما، فإذا خرج أنه سهم الله خلاص القسم الأول من الغنيمة هذا، يعني مثلا يكون مثلا خلاص هذا هو الذي سيكون لمصالح المسلمين، والباقي يكون للمجاهدين أربعة أخماس. يعني لأن قال جعله بين أهل الخمس على خمسة، ومنه يكون النفل في الأصح، ومنه يكون النفل في الأصح. طبعا تلاحظ هنا النفل، إيش هو النفل؟ يكون منه يكون النفل في الأصح. التنفيل أن يبعث الإمام سرية أمام الجيش فيجعل لهم الربع أو الثلث، فيجعل لهم الربع أو الثلث من الغنيمة لحسن بلائهم، يكفون مثلا شر الأعداء أو يأتون بالأخبار أو كذا، وينفل بعض أفراد الجيش لشجاعته أو إقدامه، حتى لو ما كان له سلب مثلا، لكن فلان ما شاء الله يعني في هذه الغزوة هو رقم واحد مثلا، فهذا يسمى التنفيل. التنفيل ما يكون قبل، يعني السلب يكون قبل ثم أجرة العمال ثم يخرج الخمس وأربعة أخماس. هنا يقول عند الشافعية إيش؟ ومنه يكون النفل من ماذا؟ جعله بين أهل الخمس، يعني قال فمن خرج عليه سهم الله اللي هو الخمس جعله بين أهل الخمس على خمسة، يعني يقسمه خمسة أقسام، لأن الله قال إيش؟ فإن لله خمسه وللرسول، هذا واحد، يعني لله ما يحسب، يعني لأن الله في المصالح عموما المذكورة، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة. فيقول ومنه يكون النفل في الأصح، من هذا الخمس، يعني قبل أن يوزع الخمس يأخذ منه النفل. نعم، عند الشافعية يعني قال جعله بين أهل الخمس على خمسة ومنه يكون النفل في الأصح. نعم، لكن عند وهذا تقريبا مذهب المالكية والشافعية من الخمس، لكن عند الحنابلة والحنفية يكون، وقول عند الشافعين قال هو على الأصح، يكون من الأربعة الأخماس، يعني يكون من أربعة الأخماس مطلقا، يكون من الأربعة الأخماس، يعني يكون من حق من الذي يكون حق للمجاهدين يؤخذ للمجاهد مثلا الذي يعني أبلى بلاء حسنا وكان صاحب شجاعة وإقدام، يعطى من الغنيمة من أربعة أخماس يميز، يعطى منها مثلا ما يقدره الإمام له، فهذا يعني يعطى من أربعة أخماس. وهذا يعني ثبت في الحديث، يعني الذي يقوي هذا المذهب أنه من أربعة أخماس هو مذهب كما قلنا الحنابلة والحنفية، الحنفي عندهم تفصيل، لكن الشاهد من هذا الجزء أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل إلا بعد الخمس، يعني بعد أن يفصل الخمس يكون النفل من أربعة الأخماس، هذا معنى الحديث لا نفل إلا بعد الخمس، بعد أن يوزع الخمس يبقى أربعة أخماس يؤخذ منها ما يراه الإمام يعني للتنفيل. وهذا مذهب أنس بن مالك وفقهاء الشام، قال أبو عبيد الناس اليوم على هذا، الناس اليوم على هذا، والله أعلم. إذا نقول هنا يعني قول الشافعية هنا من الخمس، نقول خالفهم الحنفي والحنابلة وقالوا من أربعة أخماس، وهو يعني موافق الحديث لا نفل إلا بعد الخمس، ويقسم الباقي على الغانمين. إذا حين عرفنا أول شيء يخرج السلب ثم الأجرة ثم نقسم الغنيمة إلى خمس وأربعة أخماس، يؤخذ من الأربعة أخماس ماذا؟ التنفيل. ثم بعد ذلك يعني يقسم الباقي من الأربعة أخماس على الغانمين. قالوا يقسم الباقي على الغانمين لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، فإذا خرج سهم الخمس صار الباقي للغانمين. وهذه الآية نظير قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ولأبيه الباقي، يعني الآية نفس الشيء واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب وين الأربعة أخماس؟ فالتقدير ماذا؟ وللغانمين يعني الباقي، هكذا تقدير الآية. قال فيعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. هذا قول الجمهور خلافا للحنفي، الحنفي يقولون الفارس سهمان والراجل سهم، لكن قول الجمهور هو الذي تؤيده الأحاديث برواياتها. قال لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر، رواه ابن ماجه وفي رواية أبي داود أسهم للرجل وللفرس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وفي لفظ البخاري جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، فهذه رواية صحيح صريحة يعني فإني حصل ثلاثة. وفي رواية ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، رواه البخاري ومسلم. وفسره نافع مولى بن عمر فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. والمراد بالفارس هنا من حضر الوقع وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال، مهيئا للقتال سواء كان عتيقا. العتيق قال هو الأصيل يعني العربي، الفرس العربي الأصيل، أو برذونا أو هجينا أو مقرفا. يقول البرذون هو الفرس الذي أبواه أعجميان، هذا معنى البرذون، أبواه أعجميان. والهجين هو أبوه عربي فقط، والمقرف أمه عربية. سبحان الله، حتى هذا في الفرس، هذه فوائد طيبة في الفرس. إذن العتيق الأصيل العربي، والبرذون أجنبي، والهجين أبوه عربي، والمقرف أمه عربية. فيقول ما في فرق بين هذا يعني في الفرس. وطبعا هو ليش ذكر هذا؟ لأن عند الحنابلة في الرواية، رواية مشهورة متواترة عن الإمام أحمد، أن الفرس غير العربي سواء كان برذونا أو هجينا أو مقرفا أو لا ثلاثة، الفرس يعطى سهم واحد إذا كان غير عربي، بخلاف عند الشافعية عند الفرس يعطى، وحتى المالكية والشافعية يعني لأن الحنفي ما يدخلون هنا، عندهم أصلا سهم للفرس سهم لصاحبه. لكن عند المالكي والشافعية ما في عبرة باختلاف نوع الفرس، الفرس أي فرس له سهمان، طبعا يعني سهمين للفرس سترجع للفارس طبعا، لكن يعني لأنه لما قاتل على الفرس كأنه يستحق يعني أشوف الذي يكون يقاتل على قدم على رجله يعطى سهم واحد، الذي يقاتل على الفرس يعطى سهم له وسهمين لأجل فرسه. فعند الشافعية والمالكية يقول سهمين حتى لو كان الفرس غير عربي، خلاف الحنابلة. طبعا هم يذكرون الحنابلة أثرا عن عمر في هذا، هذا ذكره ابن قدامة في المغني، يعني ما أدري خلينا نمر سريعا عليه بس نكسب الوقت. وذكر هذا نعم نعم طبعا علة التفريق عند الحنابلة يقولون يعني العربي هو اللي يكون له قوة يعني وعمل كبير في القتال بخلاف يعني الفرس الهجين أو غيره يكون أقل جودة من الفرس العربي وذلك ما يعطى مثله. وذلك حتى في رواية يقولون إذا أدركت البراذين إدراك العراب يسهم لها مثل الفرس العربي وإلا فلا. هذه رواية عند الحنابلة وقول بعض السلف. نعم. ويذكر هنا قال لنا ما روى سعيد بإسناده عن أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن الكوادن البراذين ضحى الغد وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة فقال لا أجعل الذي أدرك من يومه مثل الذي لم يدرك ففضل الخيل. فقال عمر هبلت الوادعية أمه أمضوها على ما قال. ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول. تلاحظ هنا أيضا هذا بسبب أنها يعني كان بالفعل عملها أكثر من عمل الهجين. هل يقال مثل ما في الرواية أن هذا إذا كان بالفعل يعني تميز العمل حتى للخيل يميز في العطاء؟ الله أعلم. قال سواء قاتل عليه أم لا لعدم الحاجة إليه وكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه لأنه أعده لأن يلحق به أهل الحصن لو هربوا وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرسه لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه. نص عليه الشافعي في الأم وحمل ابن كج على ما إذا قربوا من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه والله أعلم. يعني إذا كان الفرس بالفعل ممكن أن يحتاج إليه يسهم له أما إذا ما كان أبدا يعني معركة ما فيها استفادة من الفرس طبعا هذا ما يسهم له. ما أدري اليوم أكيد يفرق يعني هذه نوازل اللي يقاتل بالطائرة غير عن الذي يقاتل بالدبابة غير عن الذي يقاتل راجلا هذا كله يختلف يعني بحسب قوة البلاء والله أعلم. وعند عامة العلماء لا يسهم إلا للفرس يعني البعير حتى قال لا يسهم يعني مثل الراجل يعتبر وعند الإمام أحمد يسهم له سهم واحد والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.